أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في الممنوع من الصرف والممنوع من الصرف هو واحد من جملة الأسماء التي تعرب بالإعراب النيابي، فإنه قد تقدم معنا في دروس سابقة أن الاسم حقه أن يعرب بالحركات، وأن تكون الضمة هي علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر. فإذا ما حصل اختلال وتغير في هذه الحركات فإنه يصبح الاسم معدودا من باب الإعراب النيابي. ولذلك قلنا إن الجمع المؤنثة السالمة هو واحد من أنواع الإعراب النيابي، لأنه قد نابت فيه الكسرة عن الفتحة في حالة النصب. فالإعراب النيابي ليس مخصوصا بالإعراب بالحروف، بل قد يكون أيضا بالإعراب بالحركات. إذا اتضح ذلك فإن الاسم الممنوع من الصرف هو نوع من جملة الأنواع التي تعرب بالإعراب النيابي، وذلك لأن الممنوع من الصرف هو الذي يرفع بضمة ظاهرة وينصب بفتحة ظاهرة ويجر أيضا بفتحة ظاهرة، فهو مجرور بالفتحة بدلا عن الكسرة، شوف، نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف. تمام؟ جيد. توضيح الممنوع من الصرف مبتن وموقوف على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى ما عرفناه في دروس سابقة من أن الشيء إذا أشبه شيئا فإنه يأخذ حكمه، ولذلك حكمنا على الاسم عندما يشبه الحرف بأنه يبنى، لأن حكم الحرف البناء، فإذا ما أشبهه الاسم فإنه يأخذ حكمه وهو البناء. المقدمة الثانية، قد عرفنا أن الكلمة على ثلاثة أقسام، لأن إما هي اسم، وإما هي فعل، وإما هي حرف. فالكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. والاسم أشرف من الفعل ومن الحرف، أما أنه أشرف من الحرف فلأن الاسم له معنى مستقل في نفسه، والحرف ليس له معنى مستقل في نفسه، فالحرف يحتاج لكي يظهر معناه إلى الاقتران بغيره بالاسم، والاسم لا يحتاج في ظهور معناه إلى الاقتران بشيء. وما هو مستقل في المعنى أشرف مما لا يستقل معنى، والمحتاج أدنى شرفا من غير المحتاج. وأما أن الاسم أشرف من الفعل فلأن الاسم يصح أن يخبر عنه ويصح أن يخبر به. فتخبر عن الاسم في قولك زيد يقوم، أخبرت عن زيد بالقيام. وتخبر بالاسم في مثل قولنا زيد قائم، شوف قائم اسم وقد أخبرت به عن
اسم.
فالاسم يمكن أن يقع مخبرا عنه يعني مبتدأ، ويمكن أن يقع مخبرا به يعني خبرا. فيصح أن يقع ركن الإسناد الأول، ويصح أن يقع ركن الإسناد الثاني، لأن الجملة تحتاج إلى ركنين، والاسم يصح أن يكون عبارة عن كل واحد من الركنين. وأما الفعل فهو وإن كان له معنى مستقل في نفسه، غير أنه لا يصح أن يخبر عنه، وإنما يخبر به فقط. ولذلك تجد أن الجملة الفعلية عندما ينوجد فيها فعل مع ذلك تبقى محتاجة إلى فاعل يعني إلى اسم. إذن فالاسم له شرف على كل من الحرف والفعل، ولذلك سمي اسما، لأن كلمة اسم أخذت في اللغة من السمو من العلو، فلأنه عالي الشأن على قسيميه على الفعل وعلى الحرف. إذن فالاسم يتميز عن الحرف بخصوصيتين، الأولى أن الاسم له معنى في نفسه والحرف لا معنى له في نفسه، وأن الاسم ثانيا أن الاسم يصح أن يقع في كل واحد من ركني الإسناد، والحرف لا يقع في أي واحد من ركني الإسناد، لا يخبر عنه ولا يخبر به. وأما شرف الاسم على الفعل فمن جهة واحدة، وهي أن الاسم يخبر به وعنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه. ثم إن الفعل وإن كان أحط شرفا عن الاسم ولكنه أشرف من الحرف، وذلك لأن الفعل له معنى مستقل في نفسه والحرف ليس له معنى مستقل في نفسه. فظهر أن أشرف أنواع الكلمة وأسماها هو الاسم، ثم يأتي بعد ذلك في الشرف الفعل، ثم في آخر المطاف يأتي الحرف. فالفعل أقرب إلى الاسم، أو فقل الاسم أقرب إلى الفعل منه إلى الحرف. بعبارة ثانية، إذا خرج الاسم متجها ناحية الفعل فقد خرج خروجا قريبا، ولكنه إذا خرج وأشبه الحرف فقد خرج خروجا بعيدا. إذا اتضح ذلك فنقول إن الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. فالاسم لا يخرج، إما أن يخرج عن إما أن لا يخرج عن بابه بأن لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف، بل يبقى في بابه فيبقى متمكنا من اسميته. ومعنى تمكنه من الاسمية أنه لم يخرج عن بابه فلم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف. فالاسم إذا لم يشبه الفعل ولا الحرف يقال له متمكن أمكن. أما أنه متمكن فلأن له حظ من الاسم، له حظ من الاسمية. وأما أنه أمكن، ما معنى أمكن؟ أي أنه زائد في التمكن، فهو متمكن زائد في تمكنه، أي في أعلى درجات التمكن من الاسم. وأما إذا أشبه الاسم الفعل فقد خرج عن بابه ولكن خروجا قريبا أو بعيدا، خروجا قريبا، لأن الفعل أقرب إلى الاسم منه إلى الحرف، فقد خرج خروجا قريبا، فهو لا زال متمكنا من اسميته ولكن تمكنه ليس أمكن، فيقال إنه متمكن غير أمكن. وأما إذا خرج الاسم عن اسميته فأشبه الحرف فيقال إنه قد زال تمكنه، فيقال إنه اسم غير متمكن. فقد علم من ذلك أن للاسم ثلاث حالات، لأنه إما أن لا يشبه الفعل ولا الحرف فهو متمكن من اسميته وتمكنه على النحو الأتم فهو متمكن أمكن، وإما أن يخرج خروجا قريبا وذلك إلى الفعل فيكون متمكنا ولكنه غير أمكن، أو أن يخرج عن بابه خروجا بعيدا فيسلب تمكنه أو تمكنه يسلب تمكنه من اسميته. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن الاسم عندما يكون متمكنا أمكن، أي عندما لا يكون يشبه الفعل ولا الحرف، لا يكون مشابها لأي شيء، فمعنى أنه متمكن أمكن أنه متمكن من كل خصائص الاسم، هذا معنى أنه متمكن. أتمكنت من الشيء إذا استحكمت على صفاته، فيقال مثلا فلان متمكن في النحو، أي إنه مستحكم على جميع مسائل النحو، بحيث ما من مسألة نحوية إلا وقد حواها، وما من قاعدة إلا وقد راعاها. فالاسم عندما يكون متمكنا أمكن، فمعنى تمكنه الأمكن أنه مستحكم على جميع خصائصه، فلا يسلب شيئا من خصائصه. ولذلك نجد أن الاسم المتمكن الأمكن يأخذ التنوين، لأن التنوين من خصائص الاسم، ما عندنا فعل أو حرف منون، ولذلك المتمكن الأمكن ينون أو لا ينون، يضاف أو لا يضاف، والإضافة من خواص الاسم، تدخل عليه آل التعريف أو لا، لأن آل التعريف من خواص الاسم. فنجد أن المتمكن الأمكن ينون يضاف، التفت، تدخل عليه الألف واللام، يجر بالكسرة لأن الكسرة من خواص الاسم. ولذلك نجد أن الفعل عندما يعرب يعرب بضمة في حالة الرفع، وفتحة في حالة النصب، وسكون في حالة الجزم، ولا كسرة
في الفعل
ولا جر في الفعل، فالجر من خواص الاسم. طيب بعد ينون يضاف، تدخل عليه الألف واللام، يجر بالكسرة ويعرب، لأن الاسم الأصل فيه الإعراب، لأنها تدخل عليه معاني تحتاج إلى التمييز، والتمييز إنما يكون بالإعراب. فإذا كان الاسم متمكنا أمكن، جيد، يعني لم يشبه الفعل ولا الحرف، فهو متمكن من دائرة اسميته، ومعنى تمكنه أن يستحكم على جميع خصائص الاسم، فتثبت له كل خصائص الاسم من التنوين والإضافة والألف واللام والجر بالكسرة والإعراب. وأما إذا، شوف، إذا خرج الاسم عن اسميته خروجا بعيدا بحيث أشبه الحرف، فمعنى أنه خرج خروجا بعيدا أنه قد زال تمكنه بنحو الكلية، فحقه أن يحرم جميع خصائص الاسم. ولذلك تجد أن الاسم عندما يشبه الحرف لا ينون، ولذلك قالوا إن البناء لا يجتمع مع التنوين، لا يوجد عندي كلمة مبنية تكون منونة تنوين الأمكانية، طبعا في تنوين آخر يقال له مثلا تنوين تنكر، هذا في محله. ولكن عندما تقول جاء زيد هذا تنوين الأمكانية، يقال التنوين تنوين الأمكانية. ليش؟ لأنه يكشف عن تمكن الاسم وعن أمكانيته. عندما يأتي الاسم منونا فيكشف ذلك عن أن هذا الاسم متمحض في الاسمية، ولذلك يقال للتنوين إنه تنوين الأمكانية، لأنه يكشف عن تمكن الاسم وعن أمكانيته. تمام؟ فالاسم عندما يشبه الحرف يحرم جميع هذه الخصائص. ولذلك نجد أن الاسم الذي يشبه الحرف لا ينون ولا يضاف ولا تدخل عليه الألف واللام ولا يجر بالكسرة، لأنه يبنى ولا يعرب بل يقع مبنيا، لأنه قد خرج خروجا بعيدا، فحقه أن يحرم جميع هذه الخصائص. ولكن الاسم إذا خرج عن اسميته خروجا قريبا فهو لجهة أن فلجهة أنه قد خرج عن الاسمية فحقه أن يحرم شيئا من خصائص الاسم، ولكن لجهة أن خروجه إلى الفعلية، مش يعني الاسم صار فعلا أشبه الفعل، تمام؟ لجهة أنه أشبه شيئا، يعني لجهة أنه خرج عن اسميته فحقه أن يحرم شيئا من خصائص الفعل، ولكن لجهة أن خروجه عن الاسمية ليس خروجا بعيدا، لأنه لم يشبه الحرف وإنما أشبه شيئا قريبا إلى الاسم وهو الفعل، فإنه يحرم بعض تلك الخصوصيات لا جميعا. فالاسم عندما يشبه الفعل يحرم من بعض الخصوصيات تعبيرا عن خروجه عن الاسمية، تعبيرا عن عدم أمكانيته، وتبقى له بعض الخصائص، بعض الخصائص تعبيرا عن تمكنه. ولذلك فيقال إن الاسم عندما يشبه الفعل يحرم من شيئين فقط، يحرم من التنوين ويحرم من الجر بالكسرة، ويبقى له الإعراب والإضافة والألف واللام. ولذلك قالوا إذن الاسم الذي يشبه الفاعل هو الاسم الذي لا ينون، أو هو الاسم الذي لا يجر بالكسرة، أو فقل هو الاسم الممنوع من الصرف. في اللغة ما معنى الصرف؟ الصرف في اللغة يعني التنوين،
يعني
التنوين. ولذلك عندما تقول هذا الاسم ممنوع من الصرف أي إنه ممنوع من التنوين. ولذلك قلنا هذا التنوين ماذا يعبر عنه؟ بأنه تنوين الأمكانية، هو الحد الفاصل الذي يميز لنا أن هذه الكلمة أو هذا الاسم هل هو متمكن أمكن أو أنه متمكن غير أمكن. فالاسم الذي يشبه الفعل، تمام، يأخذ يتحقق له وصفان. الأول أنه يمنع من التنوين. ما معنى أنه يمنع من التنوين؟ أنه يمنع من
الصرف.
من الصرف. وثانيا أنه لا يجر بالكسرة. طيب التفت، ولكنه ما زال معربا. فهذا الاسم لجهة أنه لا زال معربا فلا بد أنه يجر، ولكن لجهة أنه حرم من الجر بالكسرة فلا بد أن يعوض عن هذه الكسرة بعلامة أخرى، وكانت العلامة هي الفتحة، لأن المنصوب والمجرور قريبان في كونهما فضلة. فيقال إن الاسم الممنوع من الصرف هو الذي يمنع من التنوين وهو الذي يجر
بالفتحة
بدلا عن الكسرة. وإذا أردت أن تعرف الاسم الممنوع من الصرف بكلمة تقول هو الاسم الذي يشبه الفعل، انتهى. يقع الكلام في المقدمة الرابعة في أنه كيف يشبه الاسم الفعل؟ ما معنى أن يشبه الاسم الفعل؟ وهذه المقدمة موقوفة على بيان جملة من المقدمات. نبقى على هذا الترتيب، نقول المقدمة الرابعة في دراسة خصائص الفعل، ولكن قبل أن ندرس خصائص الفعل لا بد أن نمهد بشيء قبل ذلك، وحاصل هذا هذه المقدمة أن هناك قاعدة منطقية تقول إن الفرع عبارة عن الأصل
وزيادة.
قالوا لأنك عندما تنتزع شيئا من شيء فلا بد أن يكون هذا الشيء الذي انتزعته موجودا في الطرف الذي انتزعته منه، وإلا كيف صح لك أن تنتزعه منه؟ إذا انتزعت ماء من البئر فلا بد أن يكون في البئر ماء، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. فانتزاع شيء من شيء يكشف عن وجود المنتزع وين؟ في المنتزع منه. فعلم أن كل منتزع فلا بد أن يكون موجودا وين؟ في المنتزع منه، يعني في الطرف الذي تنتزعه منه. ثم التفت، فمن هذه الجهة المنتزع يجب أن يكون موجودا في المنتزع منه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن هذا الذي انتزعته أنت هو بعض ما هو موجود وين؟ في المنتزع منه. فحتى يحصل التغاير بين المنتزع والمنتزع منه، فلا بد أن تضيف إلى هذا المنتزع شيئا حتى تحصل المغايرة بين الطرفين. فصار الفرع أي المنتزع عبارة عن المنتزع منه وزيادة. فنقول الأصل الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. الآن إذا أردنا أن نجعلها معادلة رياضية فنقول الفرع يساوي الأصل وزيادة. الآن إذا أردنا أن نأخذ نموذجا تطبيقيا لهذه القاعدة، الآن شوف، تعال لي الجسم. نحن نقسم الجسم إلى قسمين، نقول الجسم لا يخلو إما أن يكون ناميا أو لا. النامي إما أن يكون متحرك
أو لا
بالإرادة أو لا، والمتحرك بالإرادة إما أن يكون ناطق يعني عاقل أو
غير ناطق.
هذا المتحرك بالإرادة ماذا نسميه؟
حيوان.
نسميه الحيوان. التفت، نجد أننا قد انتزعنا من الجسم أقساما هي الإنسان والحيوان والنبات والحجر وغير ذلك، ولكنك التفت، هذا الإنسان إذا أردت أن تعرفه فهو عبارة عن المقسم وزيادة. تمام؟
صح.
وزيادة. انتزعنا الناطقية من الجسم، ولكن كيف انتزعناها؟ بأن أضفنا إليها شيئا آخر حتى يحصل الفرق بين الناطق وبين غير الناطق. فالقسم عبارة عن المقسم
وزيادة.
شوف الآن الاسم، إذا قلت لك عرف لي الاسم تقول الاسم هو كلمة ولكن ليس عبارة عن الكلمة فقط.
صحيح.
وكلمة لها معنى مستقل في نفسها يخبر عنها وبها إلى آخره. جيد؟ أو مثلا عندما نأخذ الحيوان ونقول الحيوان عبارة عن إنسان وفيل وفرس إلى آخره، تجد أن الإنسان منتزع من أي شيء.
حيوان.
ما معنى أن تقسم الحيوان؟ أن تجعل له حصصا في الخارج، أن تنتزع منه أفرادا متعددة.
صديق.
فيقال إن القسمة عبارة عن المقسم وهو الحيوان وزيادة. إذا أردت أن تعرف الإنسان كيف تعرفه؟ حيوان، تأخذ المقسم أولا ثم تضيف إليه الزيادة فتقول ناطق. والفرس حيوان وتضيف صاهل. الفيل حيوان له خرطوم إلى آخره، وهكذا من سائر التعريف.
شيء. فنقول التفت، لما كان الإنسان عبارة عن الحيوان وزيادة علم أن الإنسان فرع، فرع عن الحيوان. جيد، لأن الفرع عبارة عن الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو المقصد، وزيادة. تمام. إذا اتضح ذلك فنقول الفعل فرع عن الاسم في اللفظ وفي المعنى. نشوف إذا أخذنا الفعل ضرب، شوف ضرب كفعل على أي شيء تدل؟
فعل الضرب
تدل على شيئين.
صدر فعل الضرب من
التفت، ضرب الفعل تدل على شيئين، تدل على الحدث وهو الضرب، وتدل بعد على شيء آخر ما هو
فعل الحدث.
يعني هذا هو الحدث،
يعني القيام بال...
ما هو الفرق بين ضرب
الزمان؟
الزمان تدل على الحدث وتدل على
الزمان.
على الزمان. طيب إذا أخذنا مصدر هذا الفعل، ما هو مصدر هذا الفعل؟
ضرب.
جيد، ضرب على ماذا تدل؟
الحدث،
حدث فقط. شوف، فصار الفعل يدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة. تمام، تعالي نطبقها هنا. الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فتقول الفعل عبارة عن المصدر و وزيادة. ما هي الزيادة؟
الزمان.
الزمان. فعلم أن الفعل هو الفرع وأن الاسم هو الأصل. ما معنى أن الفعل هو الفرع والاسم هو الأصل؟ يعني أن العرب عندما أرادوا أن يضعوا الألفاظ لمعانيها، فأول شيء وضعوه هو الاسم، وضعوا المصادر، ثم أخذوا ينتزعون من هذه المصادر أفعالا وأسماء فاعل وأسماء مفعول وأوصاف وإلى آخره. جيد، فالعربي أتى وقال لفظة الضرب لهذا الحدث، وأنت لك أن تنتزع منها بأن تضيف إليها زمانا فتنقلب فعلا، أو تضيف إليها ألف المفاعل فتنقلب اسم فاعل أو اسم مفعول أو غير ذلك. فالفعل، التفت، الفعل فرع عن الاسم من هذه الجهة، ولكن من أي جهة؟ من جهة لفظية، لأن اللفظ أي اللفظين هو الذي وضع في البداية؟ لفظ المصدر. طيب، فثبت عندي إلى الآن، التفت، أن الفعل فرع عن الاسم، أي اسم، نقصد المصدر وهو اسم، عن الاسم في اللفظ. هذه الفرعية يقال لها، التفت، فرعية لفظية، يعني هذه الفرعية ناشئة من أي جهة؟ من جهة اللفظ. وهناك فرعية أخرى ناشئة من جهة المعنى، ما هي؟ التفت، إذا ذهبنا إلى الفعل، بحكي بسرعة، جيد، إذا ذهبنا إلى الفعل، التفت، ضرب، هذا الفعل يدل على حدث ويدل على زمان، ولكن هذا الفعل معناه لا يستقيم من دون وجود فاعل، لوضوح أن كل حدث فإنه لا يتحقق خارجا من دون وجود محدث، ما والفاعل يجب أن يكون فعلا أو اسما، اسما. فصار الفعل دائما محتاجا في معناه إلى أي شيء؟ إلى الاسم. فصار الفعل فرعا عن الفاعل في المعنى، لأنه لا بد أن ينوجد الفاعل أولا ثم بعد ذلك تنتزع عنه فعلا. تمام؟
الفعل هو الفاعل وزيادة، هو
الفعل
هو الفاعل وزيادة.
ليس بهذه الدقة، جيد، الفعل ليس فاعلا، ولكن الفعل حتى ينوجد لابد أن ينوجد الفاعل وأن تنوجد زيادة وهي أن يقوم بالفعل. صحيح؟ الضارب حتى ينوجد لابد أن ينوجد زيد الضارب ويقوم بعملية الضرب فيحصل الضرب. فصار الفعل فرعا أيضا فرع عن الاسم في المعنى. إذن من خصائص وصار واضح هذه صارت واضح صحيح. فثبت عندنا أن كل فعل فمن خصائصه، شوف كيف تقول أن الاسم من خصائصه أنه يخبر به ويخبر عنه، كيف تقول أن الحرف من خصائصه البناء، كذلك تقول أن الفعل ما هي خصائصه؟ أن الفعل فيه فرعيتان، لأنه فرع عن الاسم من جهة اللفظ، لأن الفعل مشتق من المصدر مأخوذ من المصدر، وفيه فرع وهو فرع عن الاسم من جهة المعنى، لأن معنى الفعل لا يتحقق خارجا من دون تحقق معنى الفاعل، والفاعل اسم. فصار الفعل فيه فرعيتان، شوف فيه فرعيتان، فرعية عائدة إلى اللفظ وفرعية عائدة إلى المعنى. هذه هي خصوصية الفعل. إذا اتضح ذلك فالمقدمة الخامسة أن كل اسم يتضمن فرعيتين، واحدة ترجع إلى المعنى وواحدة ترجع إلى اللفظ، فيكون قد أشبه الفعل في أن فيه فرعيتين، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه فيحكم للإسم حينئذ بأنه يمنع من الصرف وبأنه يمنع من بأنه يمنع من الجر بالكسر. التفت، لا أريد أن أقول إن الاسم الممنوع من الصرف هو ما هو ما يكون فرعا عن الاسم، ما هو اسم كيف يكون الشيء فرعا عن نفسه؟ لا لا، نقول الفعل من خصائصه أن فيه فرعيتين، واحدة من هاتين الفرعيتين إلى أين ترجع؟ ترجع إلى اللفظ، وواحدة كلاهما هو فرع عن الاسم من الجهتين، ولكن واحدة من هاتين الفرعيتين ترجع إلى عالم اللفظ وواحدة ترجع إلى عالم المعنى. تمام؟ فنقول الاسم إذا تضمن فرعيتين، واحدة من هاتين الفرعيتين كانت ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فقد أشبه هذا الاسم الفعل في أنه يشتمل على فرعيتين، ترجع إحداهما إلى اللفظ وترجع الأخرى إلى المعنى، وبهذا يكون الاسم قد أشبه الفعل، فيخرج عن الفعل شبها قريبا، فيحرم من بعض العلامات، فيحرم من التنوين ومن الجر بالكسرة. فالاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشتمل على فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ وواحدة ترجع إلى المعنى. صار واضح كيفية المشابهة هنا أولى؟ إذا قد ظهر لكم ذلك فقد سهل الدرس ولم نعد نحتاج إلا إلى التطبيق. الآن ما معنى أن يكون الاسم مشتملا على فرعيتين؟ كيف يشتمل الاسم على فرعيتين؟ التفت، نحن فيما سبق قسمنا الاسم إلى معرفة ونكرة. ما معنى أن يكون الاسم معرفة؟ أن يدل على
شيء
معين. وما معنى أن يكون نكرة؟ أن يكون دالا على شيء غير معين، أن لا يدل على شيء بعينه. تمام؟ الآن التفت، ما هو الأصل؟
الاسم.
يعني ما هو الأصل في الاسم أن يكون معرفة أو أن يكون نكرة؟ تعال تعال نطبق الفرع عبارة عن الأصلي. أعطني اسم النكرة.
رجل.
يجعله معرفة.
زايد.
آه.
هو رجل بعينه.
الرجل. تمام. هذا هو المعرفة. تعال نطبق الفرع عبارة عن الأصلي وزيادة. الرجل. عبارة عن رجل زيادة أي شيء. التعريف. فما هو الفرع؟
صار الفرع هو ال.
فالتعريف.
المعرفة هو الفرع.
فرع عن
الأصل.
عن التنكير. طيب. والتفت هذه الفرعية فرعية معنوية أو لفظية؟ شوف المعرفة ما يدل على معين. دلالة. نحن ننظر إلى عالم المعنى. والتنكير ما لا يدل على معين. فهذه فرعية في أي شيء؟
في المعنى.
فرعية في معنوية. فكلما كان الاسم معرفة. ففيه فرعية واحدة. ما هي هذه الفرعية؟
معنوية.
فرعية معنوية لأن التعريف فرع عن التنكير. تعال. الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث. أعطني كلمة مذكرة ونريد أن نؤنثها.
شو كلب طبعاً. إيش طلع معي هذا؟
جاي. أعطني كلمة. أعطني كلمة مذكرة. صبي.
قطار.
قطار قطارة يعني. طيب صبي ماذا تصبح؟
فتاة.
صبية. الذي حصل هو أننا أضفنا هذه التاء التي هي علامة التأنيث إلى
صبي.
إلى صبي. إذا أردنا أن نطبق قاعدة أن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة فما هو الفرع؟
الفرع هو الصبي.
هو التأنيث؟
التأنيث.
جيد. فتقول صبية عبارة عن صبي
هو الأصل
مع الإضافة وهي التاء. فصارت التأنيث فرعا عن
الأصل والتذكير.
الأصل هو التذكير. وهذه الفرعية قالوا فرعية لفظية. ليش؟ قالوا لأن الذي نضيفه في الآخر هو تاء. تمام؟ جيد. فصار عندي التفت الآن التعريف فرعية معنوية. جيد. التأنيث
فرعية لفظية.
فرعية لفظية.
إذا اجتمعوا
كل اسم يعني وجد فيه التعريف والتأنيث فقد وجدت فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى المعنى واحدة ترجع إلى
الله.
فقد كمل شبهه بالفعل فيحرم من بعض علاماته فيمنع من الصرف ويجر بالفتح. أعطني مثالا. سعاد. أحلى أنا مستشهد. سعاد. سعاد مؤنث أو مذكر؟
مؤنث.
علم لمؤنث ففيه التأنيث. طيب وهو معرفة أو نكرة؟
معرفة.
لأنه علم والعلم نوع من أنواع التعريف ففيه العلمية يعني فيه التعريف. جيد. فقد اجتمع فيه فرعيتان. التفت. تقول مررت بسعادة ولا تقول مررت بسعاد وتقول جاءت سعاد فتمنعها من التنوين ولا تقول جاءت سعاد. صار واضح؟ هذا تطبيق. طيب بعد نريد أن نأخذ تطبيقنا. التفت. العرب عندما وضعت اللغة فإنها انتخبت ألفاظا مخصوصة ولكن بعض الألفاظ لم تنتخبها العرب
العجم.
ها؟ وهي الألفاظ العجمية. أعطيك مثالا. العرب وضعت لفظة علي ولفظة حسن ولفظة زيد وعمر وبكر ولكن العرب ليست هي التي وضعت مثلا لفظة مارك ولا لفظة إبراهيم. أي لفظة سريانية. جيد. هذه التسمية لم تكن تسمية عربية فنقول إن الأسماء ولكن هذا لا يعني أنك كعربي إذا أردت أن تنادي شخصا باسمه فعليك أن تترجم اسمه وإنما تأتي بالاسم كما هو فتقول جاء مارك ورأيت مارك ومررت بإبراهيم. الآن سوف يتضح ليش. فالأسماء إما أسماء عربية وإما أسماء عجمية. وما هو الأصل؟
عربي.
أن يكون الاسم عربيا. فالعجمة طارئة يعني فيما بعد طارئة على العربية. فالعجمة فرعية لفظية، الكلام عن الألفاظ وليس عن المعاني. ولذلك شوف إذا اجتمعت العجمة، والعجمة فرعية أي شيء؟ فرعية لفظية، يجب أن تجتمع مع فرعية شو؟
معنوية.
معنوية، لا أن تجتمع العجمة مع التأنيث، فرعيتان معنويتان.
صحيح.
تريد أن تجمع بين فرعيتين، واحدة لفظية
واحدة معنوية.
والثانية معنوية. إذا اجتمعت العجمة مع
تعريف.
مع التعريف، كما تقول مررت بإبراهيم. إبراهيم معرفة أو نكرة؟
معرفة.
علم، إذا فيه تعريف شيء. عربي، هذا الاسم عربي أو أعجمي؟
أعجمي.
هذا الاسم أعجمي، فقد اجتمع التعريف والعجمة، فيمنع من الصرف. فلا تقول جاء إبراهيم.
إبراهيم،
إبراهيم ممنوع من الصرف، يعني يعني
لا ينور
في حالة الرفع والنصب والجر، وأما في الجر فإنه يجر
بالفتح،
بالفتحة بدلا
كسر. صحيح.
أما إذا اجتمعت العجمة مثلا مع التأنيث فلا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك من الصرف. طيب نأخذ مثالا آخر. الاسم ينقسم إلى مفرد ومركب. أعطني مفرد كما تقول زيد. أعطني مركب
عبد الله.
عبد الله. أعطني مركب آخر بعلبك. بعلبك ماذا كان أصلها؟
بعلبك.
بعلبك ثم ركبت من مفردة. ما هو الأصل؟ المفرد أو المركب؟
مفرد.
الأصل هو المفرد. ليش؟ لأن المركب عبارة عن المفرد
وزيادة
مفرد آخر عليه. تمام؟ إذن فالإفراد فرع عن عن التركيب.
التركيب.
نتحدث عن المفرد والمركب.
صحيح. صحيح.
تمام؟ طيب وهذه الفرعية لفظية ومعنوية؟ فرعية لفظية. فإذا اجتمع الإفراد، عفوا أنا قلت الإفراد فرع، التركيب فرع. صحيح؟
التركيب فرع عن الأصل.
التركيب فرعية لفظية.
صحيح.
لأن التركيب المركب هو عبارة عن المفرد مع زيادة. طيب فإذا وجد التركيب مع مع التعريف فإنه يمنع من
الصرف
كما تقول بعلبك. طبعا هذا التركيب، هلا تقول لي هذا مركب، يقول هذا فيه إضافة. والإضافة من خواص الشيء، وما هو من خواص الشيء يرد إلى أصله. انتهى. أما هذا فهو مركب وليس فيه تركيبة إضافة، ولذلك تقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت بعلبك، لأن فيه التركيب والعلمية، لأنه بعلبك اسم لمدينة معينة. جيد. بعد فرعية لفظية، بعد يوجد عندنا فرعيات. طيب التفت، عندما تأتي بلفظ يزيد عليه لعائن الله، التفت يزيد، نتحدث عن يزيد التي هي اسم لشخص بعينه. تمام؟ يزيد على أي وزن؟
فاعل.
على وزن يزيد. هذا الوزن هو وزن للفعل المضارع أو لا؟ يزيد. تستطيع أن تقول أزيدك من الشعر بيتا، يزيدك فلان من الشعر بيتا. فإذا التفت، إذا جعل الاسم على وزن هو للفعل فحق، فقد أخذ للإسم وزن ليس لها. بعبارة ثانية، الإسم إما أن يكون على وزن فاعل أو على وزن يفعل. الإسم فاعل مثل ضارب وقاتل، يفعل مثل يزيد. تمام؟ أيهما الأصل، أن يكون الإسم على وزن فاعل أو يفعل؟
على وزن فاعل.
على وزن فاعل. جيد، لان يفعل هو من اوزان الفعل. جيد، فهذا هو الفرع.
في اسم يعرب.
كيف
مر علي اسم اسمه يعرب؟
يعرب.
يعرب.
نعم. جيد، يعرب بن قحطان طيب التفت. فإذا كون الاسم، كون الاسم على وزن الفعل هذه فرعية لفظية أيضا.
فرعية لفظية.
ولذلك تقول جاء يزيد
وهو معرف
ومررت بيزيد. كيف؟ في ليش أحسن؟ لأنه فيه التعريف وهذه فرعية معنوية وفيه فرعية لفظية وهي فتقول رأيت يزيد ومررت بيزيد. جيد. طيب أو مثلا أحمد، أحمد على أي وزن؟ أفعل، أكرم، أكرم. فهذا وزن ليس وزنا للإسم، هذا وزن للفعل ولكنه استعير للإسم فهو فرع وليس وليس أصلا. وتقول جاء أحمد ورأيت أحمد، وجاء أكرم ومررت بأكرم. تمام؟ طيب بعد أن يكون فيه ألف ألف.
عفوا شيخ، يعني ما فينا نقول بآل أحمد.
هذا في الضرورة الشعرية بلا.
هذيك بالضرورة الشعرية.
الشعرية. عندما يقال ما معنى الضرورة الشعرية؟ مش يقال يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، يحق له أن يصرف الممنوع وأن يمنع المصروف فقط. يعني إذا كانت الاسم ممنوع من الصرف له أن ينونه، وإذا كان منونا فله أن يمنعه من الصرف فقط، لا أنه يحق له أن يفعل ما يريد. فيختل البيت من أوله إلى آخره. طيب التفت. إذا كان الاسم، شوف نقرأ الآن، أريد أن نقرأ القاعدة. قال يمنع العلم من الصرف أي التنوين. يمنع العلم، شو يعني العلم؟ يعني المعرفة، يعني ما فيه فرعية معنوية يمنع من الصرف إذا انضمت إليه فرعية لفظية. تعال شوف هذه الفرعيات اللفظية. قال إذا كان مؤنثا، لأن التأنيث فرع عن التذكير. إذا كان أعجميا، لأن العجمة فرع عن الاسم العربي. طيب إذا كان مركبا تركيبا مزجيا مثل بعلبك، يعني امتزجا ببعضهما. ليش قال مزجيا؟ حتى يحترز عن التركيب الإضافي، والإضافة من خواص الاسم فترده إلى أصلي مثل بعلبك. طيب إذا كان مزيدا فيه ألف وين؟ تعال لنقول، تقول مثلا عدنان وقحطان وعثمان وعفان إلى آخره. هذه الكلمات فيها ألف ونون في آخرها، وهذه الألف والنون حقها أن تكون وين؟ حقها أن تكون زائدة، لأن الألف والنون عادة يكتبها لأجل الوصف. تقول مثلا العطش
عطشان،
عطشان. الغرق غرقان. الزعل زعلان. جاي. فهذه الألف والنون زيادة على هذه الأحلام، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة. جاي. فصارت زيادة الألف والنون فرعية
لفظية.
ولذلك كلما كان الاسم علما يعني فيه فرعية معنوية وكان في آخره ألف ونون فإنه يكون ممنوعا من الصرف لأنه قد وجدت فيه فرعيتان. فتقول رأيت عدنانة ومررت بعدنانة. طيب قال إذا كان على وزن
الفعل،
الفعل
مثل قلنا
مثل يزيد وأكرم وغير ذلك. طيب بعد قال الأخير إذا كان مذكرا ثلاثيا مضموم الأول مفتوح الثاني، اللي هو مثاله عمر. شوف مذكر، تمام، اسم لمذكر واسم لمؤنث. اسم لمذكر وهو ثلاثي لأنه من ثلاثة أحرف. جيد. وهو مضموم الأول عمر، تمام، ومفتوح ومفتوح الثاني، فهذا يمنع من الصرف. ليش؟ قالوا لأن هذا الوزن معدول. شو يعني الوزن معدول؟ لا أريد أن أشرح ذلك، هذا سوف نتركه إلى كتاب آخر. لأن من الفرعيات اللفظية العدل. معدول يعني مأخوذ عن وزن آخر، فهو فرع عن ذلك الوزن الآخر الذي أخذ منه. فنقول العدل فرعية لفظية. وهذا شو يعني العدل فرعية لفظية؟ العدل شو يعني العدل؟ العدل يعني الأخذ. تقول عمر معدول يعني مأخوذ من وزن آخر، هذا منتزع عن وزن آخر. يأتي في
محل وزن آخر تبعت عمر.
نسيت نسيت. فهو معدول على كل حال. هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام من الدرس. إن شاء الله نكمل هذا الدرس في ما يأتي من الأبحاث، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.